أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، أحمده وأشكره على جميع نعمه وآلائه، وأثني عليه كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اليوم يوم الجمعة، ذكرى استشهاد سيدنا وإمامنا الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الهادي روي عنه وعن جده الإمام الرضا صلوات الله عليهما وعلى آبائهما أنه قال لما سئل: يا ابن رسول الله، أنتم تقولون أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. طبعا الناس اليوم بيفهموها أحيوا أمرنا يعني عملوا مناحة وعملوا أناشيد وعملوا مش عارف إيش، هذا مش صحيح ولا من الدين. ما في شيء بالدين اسمه منشد وأناشيد، مش صحيح. فقال الإمام لما سأله الرجل: كيف يحيي المرء أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ثم يعلمها الناس، فلو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. إذن الأساس في فكر الأئمة صلوات الله عليهم هو تعليم الناس، مش الأساس اللطم والبكاء والمناحة ومش عارف إيش قضايا هذه أبدا. لأن كانوا علماء يعلمون الناس وهذا همهم. الآن استجابة لطلب الإمام صلوات الله عليه، من جملة ما يجب أن نعرفه سيرة الأئمة، مين هن أهل البيت اللي دائما نحن نتكلم عنه. اليوم في هذه الخطبة إكراما للإمام الهادي صلوات الله عليه سأستعرض بعض أهم النقاط في حياته الشريفة. ولد الإمام الهادي سنة 214 من الهجرة، واستشهد أبوه الإمام الجواد صلوات الله عليه، وكان عمره الإمام الجواد 25 سنة. استشهد بالسم عبر زوجته، وكان عمر الإمام الهادي 6 سنوات. وهو الإمام الهادي كان عمره 6، أبوه الإمام الجواد لما استشهد أبوه كان عمره 7 سنين، الإمام المهدي سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف كذلك لما استشهد أبوه كان هو عمره 5 سنين، الأئمة في هذه السن 5 و6 و7 و9 كانوا يأخذون الإمامة وكانوا أئمة يفيضون على الناس علما ومعرفة. نحن الذين نؤمن بعصمة أهل البيت لا نفتش كيف تعلموا، كيف درسوا، من الذي علمهم في أي مدرسة، لا نفتش عليه، لأن أهل البيت ربنا عز وجل قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأول الرجس رجس الجهل، الجهل رجس نجاسة، هذه النجاسة أذهبها الله تعالى عن أهل البيت، فهم زقوا العلم زقا كما عبر عنه. الإمام الهادي أخذ الإمامة عمره 6 سنوات في المدينة المنورة وبدأ يعلم الناس. يعني تصوروا الآن ابن 6 سنين يجلس في مجلس في مسجد رسول الله الممتلئ بالناس ويجلس يعلم الناس أحكام الله، يعلم الناس الدين، تفسير القرآن، الفقه، مشاكل الناس يحلها، ابن 6 سنوات هكذا كان. وبدأ على الإمام الهادي من التقوى والصلاح ما هو أهله، هو طبيعي هذا، بس لجهل الناس بموقع أهل البيت كانوا يستغربوا، فالناس استغربوا أن هذا في نظرهم هذا الغلام الصغير كيف يبدو عليه من الصلاح والتقوى والزهد والعبادة والعلم وتعليم الناس ما لا يتخيله أحد أن يصدر عن شخص عمره 100 سنة. لذلك أهل المدينة التفوا حول الإمام وأعطوه من الاحترام والتقدير والمحبة ما لا يعطي أحد لأحد. لما تجاوز الإمام 20 سنة، يعني بقي في المدينة 14 سنة كذلك يعلم الناس، حتى اشتهر أمره في البلاد، خافه أو خاف منه السلاطين، طبيعي دائما السلطان يخاف من زاهد، من مرشد عادي يقول الحق يخاف منه، فكيف من إمام معصوم؟ خافوا، وخاصة أن بعد المأمون اللي جرى ما جرى معه من التنازل عن العرش أولا ثم إعطاء ولاية العهد ثانيا لجد الإمام الهادي الإمام الرضا سلام الله عليه، وكان قام بكثير من التكريم والتبجيل لأهل البيت وفتح لهم مناظرات مع علماء العصر من كل المذاهب والأديان، بعد ذلك لما جاء الخلفاء الآخرون غيروا ذلك، خصوصا أيام المتوكل العباسي. هذا الرجل كان خبيثا إلى أبعد الدرجات، من أخبث الناس ضد أهل البيت، كان يكره شيء اسمه أهل بيت محمد، مش فاهم هو كيف يكون أميرا للمؤمنين وخليفة المسلمين ويكره أهل بيت النبي اللي هو يخلفه، مش فاهم كيف هذا. على أي حال وكان كارها لأهل البيت، لذلك الموجود من أهل البيت الإمام الهادي قرر أن يتخلص منه، فأرسل شخصا إلى المدينة المنورة ليأتي به إلى العاصمة، والعاصمة بزمن المتوكل كانت سامراء اللي بتبعد عن بغداد حوالي 120 كيلومتر باتجاه الشمال. لما دخل الرسول رسول المتوكل لما دخل إلى المدينة الناس تسامعوا، صار كل واحد يحكي للآخر، فضجوا وخافوا على الإمام، ضجت المدينة بكاملها، وراحوا للرجل قالوا إياك أن تمس الإمام، ممنوع. فأخذ الرجل يهدئهم طبعا بأكاذيب بغير أكاذيب، هو حر، الله حسيبه ورقيبه، أخذ يهدئهم ويقول أحلف لكم أن أمير المؤمنين المتوكل أمير المؤمنين لا يريد به إلا الخير، هو ما بده منه شيء، بس هو مشتاق له، بده يشوفه ويتحدث وياه، بده يتحدث وياه اللي عنده، مشتاق له يجي يزوره، بده يقدم له شيء يبعث له إياه، لكن السلاطين هيك شاهدوا ومخلبوا. حمل الإمام بتكرمة ما حمل بإزعاج بعد الضجة التي صارت في المدينة، حمل بشيء من الكرامة إلى سمراء. لما وصل إلى سمراء المتوكل أفرد له بيت خاص، قال له هذا بيتك تنزل فيه. بس واقع الأمر البيت ما كان بيت، حوله المتوكل إلى سجن، لأن منع الإمام من الخروج إلا برخصة منه، ومنع والناس خافوا من الذهاب إلى الإمام، صاروا يحكم على الإمام عبر المراسلات عن طريق الخدم. بعد ذلك فكر المتوكل كيف يتخلص من الإمام، وجد أنه أحسن طريقة أنه يشرب الخمر مع الإمام، بيركب بعقله أنه الإمام المعصوم هو ما بيفهم بالأصل، أنه هذا الإمام ممكن أن يحجل أن يضعف يخاف، فيشرب الخمر مع المتوكل، وعندئذ ينتشر في الناس أن هذا اللي أنتوا كنتوا تأتسوه تحترموه تتعلموا منه ها هو يشرب الخمر مع المتوكل. فطلبه إليه، جابه على القصر في مجلس من مجالس الشراب، الأعوان والخدم والحشم والوزراء والأعيان غير شر المستشارين قاعدين كليتهم بالديوان وعم يسكروا. دخل الإمام، فالمتوكل أخذ كأس الخمر وقدم له إياها، قال له تفضل. الإمام اعتذر طبعا لأنه شايفه عيناي حمر وسكران، وما في أي مشكلة إنه يأمر بقتله تلك اللحظة. السياف اللي حامل السيف واقف بيلقط راسه بيقدر راسه. فحاول الإمام أن يتخلص منه بهدوء، قال له حلف له يمينا أن الخمر ما خالطت دمه ولا جسمه ولا لحظة في حياته، قال له أنا ما بشرب خمر اسمح لي. سمح له أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، أخيرا حتى صار المتوكل يشكو إلى من عنده في القصر يقول لهم هذا ابن الرضا، كان يسموه ابن الرضا، هو بعد الإمام الرضا كل واحد من الأئمة يقال له ابن الرضا. قال هذا ابن الرضا أعياني، يعني تعبني كتير شو بدي أعمله. فقالوا له في واحد من الخبثاء كان قاعد، قال له أنا بدلك على طريقة كتير حلوة. قال ما هي؟ قال هذا الإمام عنده أخ، عنده خي بالمدينة اسمه موسى، وهذا موسى رجل خليع، خليع يعني ما بتفرق عنده، فاسق، بيشرب الخمر، بيلعب قمار، بيزني، بيسرق، بيكذب، ما عنده أي مشكلة أبدا، وخيو خيو للإمام. ما تستغربوا أن يكون من بعض أبناء الأئمة ناس من هالنوع. هو نوح سلام الله عليه كان نبيا من أولي العزم، وكان ابنه كافر وراح مع اللي غره بالطوفان، وزوجته مرته كانت كافرة، ومرت لوط كانت كافرة، والله قال عنهم وقيل ادخل النار مع الداخلين. ما في مشكلة يكون ابن نبي مرت نبي، ابن إمام مرت إمام يكون كافر، ما في مشكلة. فقالوا له هذا موسى، هذا وصفه، تبعث وراه هذا بيجي ركت وبيشرب معك وبيزيد، إذا بتعطيه كوباية بيشرب 10، وانت بتقول ابن الرضا شرب معي، ما بتسمي انه الهادي والله خي الهادي موسى والله علي، الإمام الهادي اسمه علي، ما بتقول علي أو موسى، قول ابن الرضا. والناس بعد هذا الناس تميل إلى تصديق الكذب. أحلى أو أطيب طبق من الحلو، لو سألتكم أطيب طبق من الحلو شو هو؟ في شي بيقول لي البقلاوي، شي بيقول لي النمورة، شي بيقول شو بعرفه البوزة. أنا بقولكم أطيب طبق حلو عند الناس الكذب. الكذب أطيب طبق، أطيب شيء يلوكه الإنسان، حتى لو كان ضد أنبياء. نبينا محمد قديش كذب عليه،
وكيف كذبوا هن يصلوا وراء والأئمة كذبوا عليهم. مش غريب أن يكذب على الإمام بهذه الصورة. فالمتوكل عجبه الفكرة وأرسل بسرعة رسالة إلى أمير المدينة قال له ابعث لي موسى أخو الإمام الهادي، ابعث لي إياه معززا مكرما بموكب ملوكي. وفعلا هيأ له موكب وبعثه إلى سامراء، من المدينة إلى سامراء. لما عرف الإمام الهادي أنه أخوه صار على مشارف البلد رح يوصل، طلع التقه إياه خارج البلد وقال له يا أخي اتق الله، هذا الرجل يعني عن المتوكل، هذا الرجل يريد أن يهتك مني ومنك، بده يهتكنا بده يجرسنا، نحن أبناء رسول الله، هذا بده يجرسنا يفضحنا أمام الناس، اتق الله وش بدك فيه، وهذا لا هو بيحبك ولا بيريدك ولا بيعنيك أمرك ولا بيعني أمرك أبدا، لكن هو بده قاصد إذلالنا. هذا موسى التعبان قال له لا، ليش مين قال لك الكلام، هو مشتاق لي، هو بعت لي مصاري وهو حاب يشوفني وممكن يعطيني هدايا وممكن مش عارف ايش يوليني ولي. حاول الامام جهده اقناع اخيه ما استطاع. اخيرا لما يأس الامام منه قال له هالعباره، قال له انتبه لن تلتقي معه في مجلس أبدا، ما رح تلاقيه، ما رح تقعد أنت ويا مجلس في مجلس أبدا، انتبه. هو طبعا موسى ضحك على خير، قال له ليش بديش التقي، هو بيعت وراي وأنا على بكر الصبح بكون عنده. قال له أنت حر، أنا عبي لك ما رح تشوف. وصل هذا أفندينا موسى، وصل إلى سامراء، دخل البلد، المتوكل عرف، قالوا انه فرضوا له قصر، ترك له قصر بجنبه، نزل فيه. والتاني يوم الصبح اجا الى قصر الخليفه واعطاهم خبر انه انا اللي بعث وراي الخليفه الى المدينه، انا ضيفه، انا اجيت، اعطوه خبر خليه يدخل لعنده. قالوا استريح. كان تصميم البناء في ذلك الزمن أن القصور أول ما بيدخل واحد بيكون في ساحة قصر واسعة، وبعد في الداخل بعد الساحة بيكون في صالونات للاستقبال بيقعد فيها الضيف، وبالداخل بيكون دواوين الملك، وبعد منها في البيت وغرف النوم. فقالوا له تفضل اقعد بها الصالون. قعد من الصبح للمغرب. المغرب قالوا له الخليفة بيعتذر، كان كتير مشغول اليوم، تجي على بكرة الصبح. قالوا إن شاء الله. راح تاني يوم الصبح إجا، قالوا له تفضل اقعد. قعد المغرب قالوا له والله اليوم الخليفة إجا ضيوف وتلبك فيهم، تجي على بكرة الصبح. راح تالت يوم قعد للمغرب. المغرب قالوا له والله اليوم الخليفة كان شوي عليه حرارة ومريض مش عارف شو، إن شاء الله بكرة بيطيب بالسلامة وبكرة بتجي. تعرفوا قديش بقي هيك؟ 3 سنين. 3 سنين ما استطاع أن يدخل إلى الخليفة. على رأس ال3 سنوات كان قاعد ناطر، هو ناطر بالصالون أنه يجي الأمر بالدخول، وإذا الصياح على من داخل القصر أن الخليفة مات أو قتل. راح. وهذا أكد نبوءة الإمام صلوات الله عليه لما قالوا لن تلتقي معه أبدا، وفعلا ما التقى فيه.
صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد.
فيما تبقى من الوقت فقط أعطيكم فكرة كيف كان يتصرف المتوكل مع الإمام، وأصلا كيف كان يحمل في نفسه تجاه البيت، ماذا كان يحمل في نفسه المتوكل من كرهه لأهل البيت منع زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، الممنوع حد يزور الحسين، اللي بيخافوا ما راح بطلوا. بس بيبقى ناس بدهم يزوروا، وفي ذلك اليوم لك في السيارات ولا في طائرات، الناس بتروح ماشي، والناس بتمرق بكربلاء. كربلاء كانت صارت بلد وحواليها في قبائل نازلة، العالم بتروح وبتيجي، صار يروحوا سرا لزيارة قبر الإمام. قتل ناس كثيرون لما يشوفوهم الحرس يقتلوهم، تعرضوا للتعذيب والقتل. أخيرا عرف المتوكل أن الناس لن يمتنعوا عن زيارة الإمام، شو عمل؟ إجا حرث الأرض كربلاء، حرثها كلها، ثم فتح جانب النهر اللي جاي من الفرات، في نهر طالع من نهر الفرات واصل لكربلاء، والنهر أنا شايفه وشارب منه، يصل إلى كربلاء، فتح النهر وغرق المكان بالكامل، أرض كربلاء غرقت بالماء. لكن لله تعالى عناية بهذا البيت، بأهل البيت، الماء أغرق كل كربلاء ما عدا القبر الشريف، قبر الإمام الحسين، الماء حارت حوله كالدائرة. لذلك إلى الآن لما بتروح على كربلاء اللي بيروح يزوره، الناس بيسموه الحائر الحسيني، حتى بالكتب بالمؤلفات والمكان نحن شفنا هالشيء، سموه الحائر الحسيني. كلمة الحائر يعني المكان اللي حارت حوله الماء، الماء حوله الماء ما وصلت له. مع ذلك المتوكل بيوم من الأيام خطر على باله يؤذي الإمام، ففي وسط الليل، نص الليل الساعة 12 واحدة بالليل، يرسل له بعض الحرس حراس المسلحين، يقول لهم روحوا إلى بيت الإمام، أنا سمعت أنه عم يجمع أموال وسلاح، واللي بيجمع أموال وسلاح يعني بده يعمل ثورة ضد السلطة، روحوا شوفوا شوفوا عنده أموال وسلاح وجيبوه. يروحوا يكبسوا الدار بالليل ويفوتوا يفتشوا، كل ما يجدونه في البيت إما حصيرة قاعد عليها الإمام، أو سجادة بيصلي عليها، أو بعض الكتب والمصاحف، هذا السلاح والمال اللي عند الإمام. أول مرة وتاني مرة وثالث مرة ما وجدوا شيء. يوم من الأيام مرض المتوكل، مرض قوي، وصاروا يجيبوا له الأطباء وما استفاد. إلى أن في واحد من الواقفين قال لهم أنا بنصحكم إذا ولا بد بدكم الخليفة يشفى، تجيبوا الإمام، هو بيدعي له بيرقيه مش عارف شو بيسوي، بملس عليه بيعمل شيء، الخليفة يشفى. بعض الحاضرين صار يضحك من السخرية، يتمسخر، معقول الكلام هذا؟ شو هالحكي؟ أم المتوكل، أم الخليفة، نذرت لله تعالى نذر إنه في عندها كيس مصاري تعطيه للإمام الهادي إذا شفي ابنها. أخيرا واحد قال لهم يا عمي طيب أنت شو خسراني؟ بعث وراء الإمام خليه يجي. بعث وراء جاء الإمام، قالوا له إنه هذا الخليفة مريض تعبان، عمل معروف، إذا ممكن تدعي له أو ترقيه خليه يطيب. قالوا بسيط، لسر يعرفه الإمام نحن ما بنعرفه، ولو كان لازم يتركه يموت، بس لسر عند الإمام دعا له بالشفاء. تاني يوم طار، شوفي 100%، أم الخليفة بدأت توفي بالنذر، هي نذرت نذر، فأرسلت للإمام كيس المال، كيس الذهب، ومختوم بخاتمها، بذلك اليوم تلك ذلك العصر كان لما واحد عنده كيس ذهب أو فضة يخطبه بالرصاص، وعنده ختم خاص مثل ما موجود اليوم، مثل ساعة الكهرباء تيب برصاصة بيختموها، الشركة بتختمها بختمها أو التليفون أو غيرها، هيك كان موجود للمال في ذلك الوقت. أرسلت هذا الكيس للإمام مختوم بخاتمها. في واحد من أولاد الحلال مش عم نقول غير هيك، رأسا بلغ المتوكل إنه الإمام الآن عنده مصاري وبيعرف، قال له عنده مال، إجا مال كتير. بالليل وسط الليل أرسل المتوكل واحد من الحراس مسلح، قال له بتفوت على الدار فجأة وبتجيب النار، وإذا في سلاح بتجيبه. قال له حاضر. طلع هذا الحارس، طلع من فوق الدار من عند الجيران، طلع ونزل بقلب الدار، لأن الدار الأولى مكشوفة بتكون، نزل وحاول أن يدخل، بس الدنيا ظلام ما في كهرباء بهذيك الأيام، الوقت عتمي ما شايف قدامه. الإمام شعر شاف أو شاف أو عرف إنه في واحد هون أو من الحركة اللي عم يتحركها، فوقف أنار له بعض الشموع أو أنديل ضوّله يهم، وفتح له أبواب البيت بالكامل، قال له تفضل فتش وخذ اللي بدك إياه اللي أنت جاي وراه. بس الرجل فات فتش، وجد كيس المال حمله، وجد سيف يحمله كل الناس بذات الوقت، مثل اليوم اليمنيين والعمانيين بيحطوا خنجر، سيف عادي صغير مش للحرب، هذا للدفاع عن النفس إذا جاء حرامي أو شيء. وجد هذا السيف ووزر المال حمله وأخذ من المتوكل. المتوكل أمه موجودة كانت، قالت شو هذا؟ قال لها الآن لقطنا لعلي الهادي، لقطنا عنده مال بدنا نقتله، عم الناس عم يجيبوا له مصاري. قالت له لا، هذا المال مني، شوف شوف الختم، ختمي أنا موجود عليه. والإمام ما فتحه، قال له شوف بعده مختوم بخاتمي أنا، هذا المال مني، وهذا المال بسببك، وانت شفيت بسببه، لأنه أنا نظرت نظر أنه إذا الله شفاك أني ارسل هذا المال للإمام، والله هو شفاك عن طريق الله عز وجل، شفاك بسببه، هو إجا دعالك وشفيت، والمال أنا بعده له إياه. لو كان عند هذا الرجل حياء مفروض يستحي، لكن سكت لا حياء، وإنما لأنه لم يجد بيده حجة، ما عاش بيده شيء، لذلك رد المال للإمام مضاعفا، يعني بعث كيسين، كيس من اللي بعثته أمه وكيس من عنده هو، بعث له الإمام قال له خذ صح تاني خذ. هكذا كان يتصرف هذا الرجل مع الإمام. سأختم هذه الخطبة بأمرين. الأمر الأول، هذا الرجل الظالم اللي هيك كان يتصرف، واللي هو سلوكه سلوك فجور وفسق، اللي كان لا يستيقظ من السكر، كل الليل سكران، هذا الرجل الآن في عصرنا هذا اليوم، إذا فتحتوا الإنترنت، افتحوا الانترنت حطوا المتوكل بس الأرض، شوف شو بيطلع لكم. المتوكل يسميه بعض الناس اليوم من المسلمين محيي السنة، هذا اللي أحيا سنة رسول الله، وأنا والله لا أدري أي سنة يحييها هذا الرجل، بظلم أبناء رسول الله وقتلهم وبالاستهتار والفسق والفجور اللي كان يسلكه، لا أدري. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن تكون ما رويته لكم الآن من سيرة الإمام صلوات الله عليه أن يكون موعظة، درس لنا نحن اليوم، يكون درس لنا كيف نقتدي بأهل البيت، شو عملوا أهل البيت، شو علموا أهل البيت، ماذا قال أهل البيت، سلوك أهل البيت، نظافة أهل البيت، نعرف كل هذا ونحن نعمل لنكون من أتباع أهل البيت.
ما حدا يقول لي نهائيا انه انت اذا حضرت مجلس تعزي ونزلت دمعة صغيرة قد راس الإبرة من عينك، حتى لو لا بتصلي ولا بتصوم ولا بتدفع زكاة ولا بتروح على الحج ولا شيء، انت رايح على الجنة. هذا كلام مش مقبول، مرفوض جملة وتفصيلا. كل أسف، المقبول الحق كما قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. يعني أنتوا بعملكم الصالح بتكونوا زينة إلنا. من هو من أتباع أهل البيت اللي هو زينة لأهل البيت؟ اللي بيعمل عمل صالح، واللي بيعمل عمل فاسد هو شين. شين يعني قبيح، يعني عيب الشوم عليه، قبيح. أهل البيت لا يفتخرون به، أهل البيت يفتخرون بالصلحاء ولا يفتخرون بالفسق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.